كذلك من المفطرات قال القيء عمدا اللي هو الترجيع تجديف. فهذا القيء عمدا نقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد إخراج القيء فإنه يفطر. من تعمد أدخل إصبعه قبض بطنه أي شيء سواه المهم حتى يخرج القيء تعمد إخراج القيء فإنه يفطر بهذا إجماعا كما نقل ذلك ابن المنذر. لكن من قاء رغما عنه غصب عليه حوس في بطنه وبعدين خرج القيء بدون إرادته لا يفطر لا يفطر. فالذي يفطر هو الذي يستقي الذي يطلب القيء الذي يحرص على إخراج القيء هذا الذي يفطر. أما الذي يقيء رغما عنه فإنه لا يفطر. طيب كذلك الاحتجام أو الاحتقان في الدبر قبلها الاحتقان في الدبر. الآن قد يكون الاحتقان في الدبر الحين أطباء عندنا في احتقان في الدبر في حقنة في القبل أحيانا ممكن تكون في القبل الحقنة ممكن تكون في باقي سائر الجسم. الظاهر والعلم عند الله بالنسبة للحقن بالنسبة للحقن بشكل عام إذا كانت هذه الحقن مغذية يستفيد منها الجسم ويتقوى بها الجسم فإنها تفطر. وإذا كانت هذه الأبر غير مغذية ولا تصل إلى المعدة فإنها لا تفطر بغض النظر عن مكانها إلا إذا كانت بالفم أو الأنف إذا كانت لأن هذا مدخل رئيسي. أما في غير الفم والأنف فإنها لا تفطر هذه الحقن ما لم تكن مغذية لأن المغذية هي تقوم مقام الطعام والشراب يعني يحط الدرب مثلا هذه هذا غذاء ممكن يقعد كم يوم على الدرب
ممكن يومين ثلاثة بالسوائل يعني ما أشرب
لا في ناس ما يأكلون شيء أبدا يقعدون على الدرب أي أشهر
لا يحطون أعتاب زي الثاني
ها مع الدرب إيه. طيب إذن القصد أن هذا الدرب مغني يغني عن الطعام وعن الشراب لذلك هذا يفطر. فإذا كان في الوريد هذا يكون عادة ها في الوريد فإذا كان في الوريد فإنه يفطر. أما في غير الوريد فالصحيح أنه لا يفطر. لذلك إبرة السكر لا تفطر. تحليل الدم لا يفطر. سحب الدم لا يفطر. إبرة الأنسولين لا تفطر. المضاد الحيوي كذلك في الجلد هذا
مو مغذي.
المهم أي إبرة غير مغذية فإنها لا تفطر. والتي تفطر هي الإبر المغذية بغض النظر عن أي مكان في الجسم إلا إذا كان شيء وضع في الفم أو في الأنف فإن هذا مدخل رئيسي فإنه يفطر. طيب